بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد كنا وقفنا على الباب الذي عنونا له المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وساق فيه بعض الأدلة من القرآن والسنة. هذا العنوان، وهو أن السبب الرئيس لوجود الكفر في الأرض هو الغلو في تمجيد والثناء على أهل الصلاح. وساق المؤلف رحمه الله دليلا على هذا ما جاء في سورة النساء الآية 171، وهي قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هذه الآيات الكريمات التي تحكي واقعا حصل من أهل الكتاب. الله تعالى يخاطب أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب عند هذا الإطلاق هم اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، التزموا بالدين الذي أنزله الله تعالى على رسله بدون زيادة، ولا تخترعوا شيئا من تلقاء أنفسكم، وتبالغوا في إظهار الحب ونحوه. وكلمة الغلو هي في اللغة مجاوزة الحد، سواء كان مدحا أو كان ذما، فالغلو هو تعدي الحد الطبيعي للشيء، سواء كان ثناء عليه أو كان ذما له. وأهل الكتاب وقع منهم الأمران، وقع هذان الأمران في عيسى عليه السلام، فإن النصارى غلوا فيه مدحا حتى أوصلوه إلى أنه هو ابن الله، تعالى الله أن يكون له ولد، أو أنه هو الله، أو أنه ثالث ثلاثة. واليهود غلوا في ذمه، فادعوا أن أمه بغي، وأنه جاء من بغي ومن سفاح قاتلهم الله وأخزاهم. فكلا الطرفين قد غلا في عيسى عليه السلام. فالله تعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إنما تقيدوا بالشرع الذي نزل عليكم، الذي نزل عليكم في التوراة، والذي نزل عليكم في الإنجيل. ولا تزيدوا على هذا ولا تحدثوا شيئا من تلقاء أنفسكم، فإنه لم ينزل في الإنجيل أن عيسى هو ابن الله، ولا أنه هو الله، ولا أنه ثالث ثلاثة. من أين جاءكم؟ جئتم بهذا؟ وهؤلاء اليهود الذين اتهموا مريم عليه السلام وقذفوها بالفاحشة، إنما فعلوا هذا بناء على ما أضمروه من الكره والبغض لعيسى عليه السلام. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تقولوا شيئا تتعبدون به لله وهو ليس له مستند ولا دليل، فلا تقولوا على الله ولا تكذبوا على الله، لا تتقولوا على الله جل وعلا. ومن ذلك أن الله تعالى قال عن نفسه إنه واحد أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الذل. الله تعالى ينبه هؤلاء القوم ويقول: الذي اختاره الله واصطفاه وهو عيسى عليه السلام سيذكر لكم حاله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا هو عيسى. إنما المسيح عيسى ابن مريم وليس ابن زنا، وأمه لم تفعل فاحشة. عيسى عليه السلام هو رسول الله مرسل من الله، اختاره الله تعالى واصطفاه وأرسله. واليهود يقذفون أمه ويطعنون في نسبه، عليهم من الله ما يستحقون. المسألة الثانية أن عيسى هو خلقه الله تعالى كما خلق غيره مع اختلاف في الأسباب. فعادة الناس والذي ألفوه ويعرفونه أن الولد يتكون من حيوان منوي من الرجل وبويضة من المرأة، لكن هذا التكون لا يقع إلا إذا أمر الله وحكم به وقدره. عيسى بن مريم عليه السلام خلقه الله تعالى على غير ذلك، إنما هو بأمر الله وكلمته ألقاها إلى مريم، والروح التي نفخت فيه هي من جنس الروح التي نفخت في أي واحد منكم. الله تعالى يرسل ملكا إذا بلغ الجنين في بطن أمه 120 يوما فينفخ فيه الروح. والذي حصل لعيسى عليه السلام هو من جنس هذا النفخ، لكن على غير مثال سابق، ليكون معجزة في وجوده. والله تعالى الذي خلقكم من ماء مهين قادر على أن يخلق عيسى بالكيفية التي قدرها، ليؤمن من آمن ويكفر من كفر، ليبلوكم بهذا ويختبركم. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى عليه السلام خلق وله أم، لكن آدم خلق وليس له أب ولا أم، وبقية الناس خلقوا من أب وأم. وكون عيسى عليه السلام خلق بهذه الكيفية وهو أنه من أم فقط، فإن ما حصل من تكوين هذا المخلوق هو من جنس ما خلق في أي بشر كان، بغض النظر عن الأطوار والمراحل. لكن الإنسان لا يخلق نفسه، وليس الزوج والزوجة هما اللذان يخلقان الولد، وإنما هما سبب في وجود الولد. فإن شاء خلق من لقائهما ولد، وإن لم يشاء لا يكون. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ثم إن الإنسان يغشى أهله مرارا ولا يتكون من ذلك ولد إلا إذا أراد الله، فإذا أراد الله تكون جنين، وإذا لم يرد الله فلو عملت جميع الأسباب لا تنتج أثرها، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله. فعيسى عليه السلام هو رسول الله وهو كلمة الله، ومعنى كلمة الله يعني أمر الله، أي أن الله تعالى أمر أن يخلق بهذه الكيفية فكان. وليس معنى هذا أن عيسى هو جزء من الله، وإنما عيسى هو من جنس الكلمات التي أصدرها الله تعالى لخلق المخلوقين من البشر وغيرهم. ألقاها عندما كلف جبريل عليه السلام أن ينفخ فيها، فنفخ فيها من روح الله، أي نفخ فيها من أمر الله الذي أمر بتكوينه في هذا الرحم. ولم يغشى جبريل مريم عليه السلام، وإنما بلغ الرسالة ونفخ في درعها، فهو كلمة الله وهو روح الله بمعنى من الأرواح التي خلقها الله. وقوله تعالى كلمته وروح من هذا من إضافة التشريف، كما يقال بيت الله عن الكعبة، وكما يقال ناقة الله عن ناقة صالح، فإن هذه إضافة تشريف وتكريم لهذا المخلوق. لكن أنتم، وهنا الأمر جاء من الله، قال فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا. فالله تعالى يخاطب الغلاة ويقول آمنوا بالله جل وعلا، لأن الإنسان لا يكون من أهل الإيمان إلا إذا آمن بالله، والإيمان بالله هو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فيلزم الإنسان حتى يصدق عليه الإيمان أن يؤمن بأن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون وحده دون غيره، فيوحد الله بأفعاله، وأنه لا يشترك أحد مع الله في تدبير هذا الكون، ويؤمن بأن الله تعالى هو وحده المستحق لأن يعبد، فيوحد الله تعالى بأفعاله، هو بأفعالك أنت أيها العبد تفرد الله تعالى بالعبادة، فتكون عبادتك لله جل وعلا ولا يشترك مع الله في شيء منها أحد، وتوحد الله تعالى بأسمائه وصفاته، فالله تعالى له الكمال في ذاته وفي أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وله المثل الأعلى في كل شيء جل جلاله. فآمنوا بالله ورسله، أي آمنوا بالرسل، الرسل ومنهم عيسى عليه السلام، وأولهم نوح وآخرهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا خطاب لليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تقريع لليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام. فالله تعالى يقول عيسى ليس كما زعم النصارى بأنه جزء من الله أو ثالث ثلاثة، ولا كما زعم اليهود بأنه ولد بغي، وإنما هو رسول الله أرسله الله، فآمنوا به، آمنوا بأنه رسول من عند الله. ولهذا لما أن مريم عليها السلام ولدت وجاء الناس يلومونها ويقولون لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، قالت اسألوه هو يتكلم معكم، كلموا هذا الولد الذي وضع قبل لحظات، قالوا كيف نكلم من كان، كيف نكلم هذا الصبي؟ قال إني عبد الله. هو تكلم وهو في المهدي للتو ولد. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه معجزة من معجزات عيسى عليه السلام، وآية من آيات الله الدالة على قدرته جل وعلا، كيف أن هذا المولود للتو يتكلم بهذا الكلام ويرد بهذا الرد ويخبرهم بمهامه وأنه رسول مرسل من عند الله وهو لا يزال في المهدي صبيا. الله تعالى قرع النصارى وقال لا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا ثلاثة، هذا عيب وهذا لا يستسيغه العقل. الإله يتكون من ثلاثة أجزاء، يقولون هو عيسى وجبريل والله تعالى، هذه مكونات الإله، وهذا أقبح ما يكون. يقولون إن الإله مركب من ثلاثة أجزاء، وأحيانا يقولون إن عيسى ابن الله، وأحيانا يقولون إنه هو الله. هل هذا له أصل في التوراة في الإنجيل؟ لا. من أين جاء؟ من الغلو، وهذا هو مكمن الخطر والخطأ الذي ينبغي لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تنتبه لها، فتلتزم بالنصوص الشرعية، تلتزم بالقرآن الوارد عن الله تعالى، تلتزم بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحدثوا من عندهم شيء، ولا يجتهدوا في أمور الدين، في أمور الاعتقاد، في أمور التوحيد. لا بد أن يكون الإنسان وقافا عند حدود الله. ولهذا قال الله تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، لا تقولوا ثلاثة انتهوا، توقفوا، لا تستمروا، فإن هذا هو الخير وهذا هو الفلاح وهذا هو النجاة. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. الله تعالى يقول إنما الله إله واحد، الله جل وعلا إله واحد لا يتجزأ ولا يتعدد، إنما هو إله واحد سبحانه، ننزهه ونقدسه عن كل نقيصة. ومن النقائص أن يكون محتاجا إلى ولد، الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه أن يكون له ولد، فالله تعالى منزه عن أن يكون له ولد لأنه غير محتاج لخليفة يرثه أو لأحد يبقي ذكره أو ينوب عنه أو يؤدي بعض مهامه. الله تعالى هو القوي وهو القادر على كل شيء، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانه أن يكون له ولد. ثم بيّن جل وعلا مسألة مهمة فقال له ما في السماوات وما في الأرض. الله تعالى يملك ما في السماوات، يملك السماوات وما فيهن والأراضين وما فيهن، فالكل ملكه والكل محتاج إليه، فلا حاجة له بشيء لأن الكل عبيد له ومملوكون له. ومنهم عيسى فهو عبد الله من جنس العبيد الذين خلقهم الله، وكفى بالله وكيلا. الله تعالى غير محتاج لمعاون ولا وكيل ولا من ينوب عنه في أي أمر من الأمور. ثم نبه جل وعلا إلى أن إشفاقكم على عيسى وخوفكم عليه هل شكا إليكم؟ وقال إنه يستحي أن يكون عبدا لله. يقول تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة. عيسى عليه السلام ما يرى أن فيه غضب عليه أن يكون عبدا لله، وما شكا إلى أحد منكم أنه يكون عبدا لله حتى تجعلوه هو الله، ولا قال لكم شيء مما تدعونه من أنه ولد لله أو نحو ذلك. تعالى الله وتقدس. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، بل هو يشرف بهذا ويعتز به أيضا. ولا الملائكة المقربون، الملائكة وخير الملائكة وهم المقربون من الملائكة أيضا لم يستنكفوا أن يكونوا عبادا لله. فما هي المشكلة إذن؟ لماذا يلجأ هؤلاء إلى مثل هذا الأمر؟ ثم توعد المولى جل وعلا من يوجد عنده شيء من التكبر والعجب والخيلاء عن أن يتعبد لله أو يشعر بأنه فخور بعبوديته لله، فقال جل وعلا: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وهذا وعيد، هذا وعيد شديد لكل من يتكبر على العبادة أو يوجد في نفسه شيء من الشعور بأن فيه غضاضة أن يتعبد لله. إذا وجد الإنسان في نفسه غضاضة أنه يكون عبدا لله أو أنه يتعبد لله بشيء من العبادات فيشعر بأن هذا فيه نقص له، فالله تعالى يقول: الوعد قدام، فسيحشرهم إليه جميعا، يحشرهم ويجمعهم ويحاسبهم، ولا مفر من الله إلا إلى الله. إذا جمع الناس في يوم القيامة للحساب لا يستطيع أحد أن يفر، لأنه لا يجد مكانا يلجأ إليه ولا محلا يأوي إليه ولا أحد ينتصر به ويطلب منه الإعانة والنصرة. فالله تبارك وتعالى ينبه إلى أن عيسى عليه السلام ما شكا إلى أحد وما وجد في نفسه شيء من الغضاضة أن يكون عبدا لله، فأنتم ترفعونه فوق منزلته، لماذا؟ وهذا هو الغلو. والمسألة الثانية هي أن من يوجد عنده الشعور الذي ذكرتموه في حق عيسى وأنه ينبغي أن يرفع عن عادة الناس فهذا كفر وهذا ردة، وسيحاسب الله تبارك وتعالى عليه من كان هذا فعله وعمله. فالله جل وعلا توعد كل من يتعالى عن أن يكون عبدا لله ويوجد في نفسه شيء من الغلو أنه سيحشر إلى الله وسيعاقبه الله تعالى. هذه الآيات العظيمات هي تنبيه لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل أن لا يوجد عندهم شيء من الغلو، لأن الغلو حقيقته أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحا وتحتها إن كان ذما، وهذا كله من الخطأ ومن الخلل ومن فساد المعتقد ومن سوء الفهم الذي يقع فيه هؤلاء الغلاة. الأمر الثاني أن الغلو يصل بأصحابه إلى أن يندفعوا لعبادة هذا المغلو فيه، وهذا واقع ومشاهد في الذين يذهبون إلى قبور الصالحين ويعتقدون فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، فيجرهم ذلك إلى أن يطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله تعالى، يطلبون منهم ما لا يصح طلبه إلا من عند الله جل وعلا. يعتقدون أن هذا الرجل المدفون في هذا المكان يجيب دعوتهم فيصلح ما بين الأزواج، أو يشفي المريض، أو يرد الغائب ونحو ذلك، وهذا لا يعمله إلا الله. من أين لكم هذا؟ إنسان انقطع عن عمله، انقطع عن عمله، لا يستطيع نفع نفسه هو، فكيف يستطيع أن ينفعكم أنتم؟ وعامة ما وجد في الأرض من الكفر مبني على هذه القاعدة، وهي أنها تصدر عن تعظيم هذا المغلو فيه، لأن النفس إما أن تنشغل بالباطل أو بالحق، فإذا انشغلت بالغلو بهذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه تعلقت به ونسيت ما يجب لله تعالى من الحقوق، وصار هذا هو المعول عليه. ولهذا تلاحظون أنهم يخافون من صاحب هذا القبر ويرجونه أكثر مما يخافون من الله ويرجونه، فنعوذ بالله من حالهم. والأمر الرابع أن المغلو فيه إذا كان حيا موجودا على وجه الأرض فإنه يصاب بالعجب ويزهو بنفسه ويتعاظم ويخيل إليه أن ما يقولونه فيه صحيح، فيفسد عليه أمر دينه ودنياه. هذا إذا كان مدحا، وإذا كان ذما غلو في ذمه فإنه ينشأ عن ذلك البلايا والمصائب من العداوات والبغضاء، وقد تتفاقم الأمور إذا كان المذموم ذا شأن وقدرة من رئاسة أو نحوها، أن ينشأ عن ذلك الحروب والفتن التي تعم قطاعا كبيرا من الخلق. فهذه المسائل ونحوها يجب على أهل الإيمان والتوحيد أن ينتبهوا لها لئلا يقعوا في شيء منها، لأنها فساد للاعتقاد وخلل في الدين، وهذا هو مطمع ومطمح الشيطان، لأنه يسوء أن يرى الناس على صفاء في عقيدتهم. فيجب على الناس أن لا يكونوا ضعافا أمام عدوهم، فعدوكم ضعيف، وقد قال الله تعالى في حقه إن كيد الشيطان كان ضعيفا فكونوا أنتم أقوياء، وقد قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأهم ما يجب أن يهتم به الإنسان هو عقيدته، لأجل أن يعرف ربه وما يجب عليه نحو ربه، فيكون موحدا لله مخلصا له، غير مبتدع وغير محدث في الدين ما ليس منه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.